إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. وفي البداية أعتذر لكم عن التأخير، فقد أخطأنا الطريق ثم حاولنا الوصول إليكم، فنرجو المسامحة. بارك الله فيكم، وشكر الله للأخ الفاضل الذي ترك المنبر لخطيب الجمعة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يرزقه الإخلاص والتواضع والأدب والعلم والحلم، اللهم أمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الولاء للمؤمنين والبراء من المجرمين. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الولاء للمؤمنين والبراء من المجرمين. فمن أخص خصائص أهل الإيمان أنهم يوالون الصالحين ويوالون المصلحين، يوالونهم نصرة وحبا وتوددا ومعاونة، ويتبرؤون من الكافرين من المجرمين من الفاسدين المفسدين. فهذه عقيدة أهل الإيمان، الولاء والبراء. على مائدة سورة القصص يحكي الرب جل وعلا في آية طيبة مباركة منهج الأنبياء والمرسلين على لسان نبي كريم ورسول من أولي العزم، إنه الكليم موسى ابن عمران عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول كما يحكي القرآن الكريم: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. آية كريمة طيبة مباركة على مائدة سورة كريمة طيبة مباركة، إنها سورة القصص. هذه السورة سورة مكية، أي نزلت على قلب نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في مكة أو قبل الهجرة، لأن القرآن المكي الضابط فيه معياره الهجرة، فكل ما نزل قبل الهجرة يسمى بالمكي سواء نزل بمكة أو بغيرها، وما نزل بعد الهجرة فهو القرآن المدني. هذه السورة سورة مكية. وقبل أن أقف أمام الآية موضوع اللقاء، لا بد أن أشير سريعا إلى مقاصد هذه السورة الطيبة المباركة. سورة القصص يا إخوة تبين لنا حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، لكنه صراع ليست فيه القوة العسكرية، لأن أطراف الصراع في هذه الفترة من أهل الإيمان كانوا من أهل الاستضعاف، كانوا من أهل الاستضعاف. فالصورة تحكي هذه القصص لنبينا الأمين في فترة استضعاف المسلمين في مكة المباركة، استئناسا للنبي وتأييدا للنبي ومواساة للنبي وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. والصورة بدأت بمقدمة ولها خاتمة، وبين المقدمة والخاتمة متن الصورة بقصصها. أما المقدمة أشارت إلى غطرسة فرعون وكبر فرعون وعلو فرعون وظلم فرعون وجور فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وبعد أن تحدثت مقدمة السورة عن غطرسة وعلو هذا الفاسد المفسد الذي ادعى الألوهية فرعون، إذا بالسورة تبين أن الله عز وجل سيمن على المستضعفين ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. قال عز من قائل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض لقلة ذات اليد، لقلة العدد والعتاد، ولبطش الآلة العسكرية الحربية لفرعون وجنده، فكانوا مستضعفين، أهل الإيمان كانوا في استضعاف. فبشر الله عز وجل ببيان منته وفضله، وأن التمكين والاستخلاف سيكون للثلة المؤمنة المستضعفة. ثم جاء متن السورة ليتحدث عن مراحل ثلاثة مر بها موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم. المرحلة الأولى مرحلة العناية الإلهية بهذا المولود موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكيف كانت عناية الله له قبل مولده، فقد ولد في العام الذي يقتل فيه فرعون أبناء بني إسرائيل، وشاء الله عز وجل بقدرته نجاة هذا النبي الكريم عند مولده، بل ويربى في قصر فرعون العدو. فعندما رأته امرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فكانت هذه البداية، وكأن ربنا جل وعلا يواسي نبينا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم مبشرا: إن الذي نجى موسى عند مولده رغم ضعف الوليد قادر على أن ينجيك ومن معك من بطش الظالمين المتجبرين في مكة. وقد كان، فكانت البداية مع هذا المولود الذي شاء الله تعالى له أن يربى في قصر العدو، يربى تربية الملوك، ملك أراد أن يقتله، ملك خاف من مولده وأراد أن يقتله حتى لا يسلب منه الملك، فشاء الله تعالى أن يربى أين؟ في قصره، في قصر فرعون، يربى على عينه ويربى على مائدته فرعون في قصره، لأن الله تعالى إذا أراد أمراً هيأ له الأسباب. فكانت البداية مع الصغر، مع المولد، نجاه الله تعالى من اليم، وإذا به يربى في قصر عدوه. ثم جاءت مرحلة الشباب، هذه المرحلة التي ربي فيها موسى الكليم على نصرة المستضعفين وعلى مساعدة المحتاجين، لكنه رغم هذا وقع في أمر جلل، ساعد إسرائيليا من بني إسرائيل على قبطي من أهل مصر، والأقباط من أهل مصر هم أهل مصر الأصليون، ولا يعني القبطي أي النصراني أبدا، إنما الأقباط يطلق هذا الاسم على المصريين الحقيقيين أهل هذه البلاد. ثم بعد ذلك عندما دخلت النصرانية دخل الكثيرون منهم في النصرانية فيسمى قبطي النصراني، وعندما دخلت اليهودية هناك من تهود فيسمى قبطي يهودي، وعندما جاء الفتح بالإسلام دخل الكثيرون منهم الإسلام فيسمى قبطي مسلم. فالأقباط ليست نسبة إلى النصارى أبدا، لكن الأقباط لفظة تطلق على الساكن الأصلي من أهل مصر. فإذا بموسى يساعد الإسرائيلي من بني إسرائيل على القبطي أي المصري فوكزه وكزة وقد أوتي قوة فقتله، وهذا الإثم العظيم يتنافى مع الخيرية التي ربي عليها موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعندها ندم ندما شديدا واستغفر ربه وآب إليه فغفر الله له وقبله الله عز وجل. فهنا كانت الآية، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهنا قاعدة مهمة، النعم لابد أن تشكر، فشكر النعم تثبيت للنعم، وشكر النعم بركة ونعمة عظيمة، والمؤمن حقا هو الذي يشكر نعمة ربه. ومن شكر النعمة ألا تعاون مجرما، وألا تنصر ظالما، وألا تمشي مع مفسد، وألا تعين عاصيا على معصيته. لذا جاء الإسلام بمبدأ عجيب غاير فيه ما كانت عليه الجاهلية الأولى، فالجاهلية كان من مبادئها انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي كن مع أخيك سواء كان ظالما أو كان مظلوما. فجاء الإسلام بنفس المفهوم لكن بمعناه الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ أرادوا أن يستوثقوا من المعنى، هل نظل على المعنى الذي جاءت به الجاهلية أم أن هناك تغيير شرعي في المبدأ؟ ننصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تمنعه عن ظلمه فذلك نصرك له، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا النعمة تقتضي عدم نصرة الظالم في ظلمه بل منعه من الظلم، لذا قالها النبي مبينا المعنى الشرعي. أما المظلوم فواجب النصر، واجب أن نعاونه، واجب أن نمشي في قضاء حاجته قدر استطاعتنا. أما الظالم نرده عن الظلم، نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، فهذا هو المفهوم الشرعي. فالإسلام نعمة تقتضي الشكر، ومن شكرها ألا تكون ظاهرا للمجرمين، ألا تكون ظاهرا للمفسدين، ألا تكون معاونا محبا للعصاة والمذنبين، بل تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وترد الظالم عن ظلمه. لذا أعلنها موسى فقال: قال ربي بما أنعمت علي، أنعمت علي بمغفرة ذنبي، أنعمت علي بقبولي بعد خطأي. هذه النعمة العظيمة تستوجب الشكر، والشكر إخوة الإيمان والإسلام صيد وقيد، قيد للنعمة الموجودة فتحفظ، وصيد للنعمة المفقودة فتجلب. فمن كان في نعمة وأراد ثباتها وتثبيتها فعليه أن يستخدمها في طاعة ربه، عليه أن يشكر ربه على النعمة. نعمة اليقظة بعد موت، لأن النوم موتة صغرى، أيقظك الله عز وجل يوم جديد فيه غنيمة، فيه أعمال، فيه طاعات، فيه فرصة لرفع الدرجات، فيه فرصة لمغفرة الزلات. فيجب عليك أن تشكر نعمة اليقظة بعد نوم، أحياك تتنفس بيسر وسهولة، غيرك الآن في المشافي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي. الله عز وجل من عليك بالعافية، فهذه نعمة تستوجب شكرا، فكيف أشكر نعم ربي علي؟ هناك محاور خمسة لشكر النعم لابد من توافرها. المحور الأول خضوع الشاكر للمشكور، فلابد أن تخضع لله الواحد الذي أنعم عليك وأدر نعمه عليك ليل نهار. والخضوع بمعنى العبادة، بمعنى العبادة، وهي المقصد من خلقي وخلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هناك محور الخضوع، لابد أن تكون عابدا لله، مطيعا لأمره، مجتنبا لنهيه، فهذا أول محور لشكر النعم. المحور الثاني حب الشاكر للمشكور، خضوع مع كمال الحب، فأنا أعبد بحب. كثيرون يأتون العبادات ويفتقدون هذا المحور، محور الإقبال على عبادة الله من منطلق الحب، وهذا الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، وفي رواية: أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي: حسبك، أي يكفي هذا. قال: فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تذرفان بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن أنظر إلى حالي، وانظر أنت إلى حالك عند العبادة، هل تقبل عليها وأنت المحب؟ عندما أتيت لصلاة الجمعة هل أتيت وأنت المحب؟ عندما تقرأ القرآن هل تقرأ القرآن وأنت المحب؟ عندما تصل الأرحام هل تصل الأرحام وأنت المحب؟ عندما تكرم ضيفك هل تكرم ضيفك وأنت المحب؟ لابد أن يتوافر الحب في كل باب من أبواب التعبد لله رب العالمين، وهذا من شكر النعم. إذن المحور الثاني حب الشاكر للمشكور. المحور الثالث اعتراف الشاكر بالنعمة للمشكور جل وعلا. فلابد أن يعترف القلب أن النعمة من عند من؟ من عند الله الواحد القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. أتكلم وأبين، هذه نعمة من الله، عندي صحة وعافية، هذه نعمة من الله. عندي سعة، هذه نعمة من الله. فلا بد أن أعترف للمنعم بالنعم. وما بكم من نعمة فمن الله. لا كما ينسب البعض النعم لذاته، فهذا رجل إذا اختلف مع زوجته أو اختلف مع أولاده يقول بالدارجة المصرية: أنا اللي بوكلكم، وأنا اللي بشربكم، وأنا اللي بلبسكم، وأنا اللي بعلمكم. أنت يا مسكين لا إله إلا الله، أنكرت نعمة المنعم ونسبت النعمة إلى ذاتك. يا هذا يا مسكين، اتقي ربك، انسب الفضل لصاحب الفضل، اعترف بالنعمة للمنعم جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه جل في علاه. المحور الرابع في شكر النعم ثناء الشاكر على المشكور، أن تثني بلسانك وتعترف بلسانك فتكثر من الحمد وتكثر من الثناء على الله رب العالمين. لا تكون شكايا بكايا. كثيرون هؤلاء الذين ينكرون نعم الله عليهم دائما أبدا يشكو، يشكو المرض طارة، ويشكو الضيق أخرى، ويطشي الهم ثالثة، هكذا دائما. ألا تحمد ربك؟ أما قرأت حديث نبيك صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه عنده قوت يومه آمنا في سربه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها؟ أما علمت أن هناك المشردون على أرض فلسطين لا مأوى ولا سكن، هدمت ديارهم وهدمت مساجدهم، حوصروا فلا طعام يدخل لهم ولا دواء يدخل لهم، تمر عليهم الأيام لا يجدون اللقمة ولا شربة الماء، وأنت في عافية وأنت في نعمة، عندك السكن الذي يؤويك، وعندك قوت اليوم، عندك زوجة وولد، عندك المال والسعة. أما آن لك أن تشكر؟ أما آن لك أن تثني على ربك، تثني بلسانك؟ ونسمع منك لفظة الحمد دائما، حتى عند الكرب علمنا النبي أن نقول الحمد لله على كل حال. نعم إخوتاه، لابد أن نتعلم صيغة الحمد دائما في جميع أحوالنا، ونتذاكر حديث نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجيب أمرك أيها المؤمن، فأنت مأجور على كل حال، أنت مرفوع مجبور على كل حال، فلماذا تغفل عن حمد المنعم جل وعلا؟ إذا لابد أن يثني اللسان على الله جل وعلا. وهذا هو المحور الرابع في الشكر. المحور الخامس والأخير: أن تستخدم النعمة في طاعة المنعم فيما يرضيه. خلق لك بصرا استخدمه في طاعة، خلق لك سمعا استخدمه في طاعة فلا تسمع الحرام لا تسمع الباطل، خلق لك لسانا استخدمه في الطاعة، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، في كلمة طيبة، في بذل نصيحة، في إصلاح بين الناس. استخدم لسانك في الحق، لا غيبة لا نميمة لا كذب لا زور لا بهتان لا افتراء. أيد المستضعفين وانصرهم بقولك، ادعو لهم، ارفع عنهم بدعائك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: تنصرون بدعفائكم وبدعائكم. نعم نريد أهل الإخلاص والصدق يرفعون أكف الضراعة لربهم حتى يكشف الغمة عن هذه الأمة. فالأمة بها أعضاء كثر تتألم من الضيق والكرب والقهر، فلا بد أن ننصرهم بكل مباح متاح. لذا نقول إن للشكر محاور لا بد أن نحققها حتى نحقق شكر النعم. لماذا؟ لأن الخطورة أن تغفل عن شكر النعمة. فالقاعدة: من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. فنسأل الله تعالى ثبات النعم وعدم زوالها. لذا قالها موسى الكليم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ظهيرا أي معاونا، أي مساعدا، لأن المظاهرة بمعنى النصرة، بمعنى المعاونة. والملائكة بعد ذلك ظهير، أي معاونون مساعدون. فالمؤمن لا يساعد ظالما أبدا، ولا يساعد مفسدا أبدا، ولا يمدح ظالما أبدا. هذه شيمة أهل الإيمان، ولاء وبراء. جاءت السورة تتحدث عن فترة الشباب وعن هذه العظيمة التي صدرت من موسى، فتاب وأناب واستغفر وآب، فتاب الله عليه فحمد النعمة وشكرها. وإذا به يتعهد ربه جل وعلا ألا ينصر ظالما قط، وأن يكون دائما في معاونة المحتاجين ونصرة المصلحين. لذلك عندما اجتمع الملأ ليقتلوه وخرج من هذه البلد خائفا يترقب، وذهب إلى أرض مدين، لا سكن ولا عمل ولا زوجة، وهو طريد شرير عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنا جاء العهد الذي عاهد عليه ربه، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، بل سأكون ناصرا للمؤمنين، مساعدا للمحتاجين. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مرأتان عفيفتان نقيتان طاهرتان، لا تزاحمان الرجال ولا تختلطان لغير حاجة، ما أخرجهما إلا كبر سن الأب لسقي الغنم. فهنا قام موسى الكليم بمساعدة المحتاج، لأنه عاهد ربه على ذلك، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عرض حاله على الغني، وعرض الحال وسيلة شرعية، إن كنت فقيرا اعرض حالك على الغني، وردد ما قاله موسى الكليم ربي إني لما أنعمت علي من خير فقير، اعرض حالك قل يا ربي أنا فقير، يا ربي أنا ضعيف، يا ربي أنا محتاج. عندما تعرض حالك على الغني ماذا تنتظر من الغني؟ مجرد أن عرض الحال بعد الوفاء بالعهد ومساعدة المحتاج، انظر بفاء السرعة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وبالفعل ذهب موسى الكليم إلى العبد الصالح وسمع منه القصص وطمأنه وهدأه، ثم جاءت الكرامة، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فجاءت الزوجة وجاء السكن وجاء العمل بعرض حاله، بشكر نعمة، بالوفاء. فكلما شكرت كلما أعطيت، وكلما جبرت شكر النعمة وعاهد ربه فوفى، فكانت النتيجة بفاء السرعة. بل والأعجب من ذلك، هذه المرأة الحيية الكريمة العفيفة النقية، وهذه رسالة لأولياء الأمور الذين لا يريدون الحجاب لبناتهن. لماذا يا أم لا تريد الحجاب لابناتك؟ حتى يراها الناس فيأتيها العريس والزوج، لو لبست النقاب محدش هيشوفها، لو احتجبت محدش هيقرب لها. نقول يا مسكينة ويا مسكين، النكاح رزق والرزق مقسوم، والعفة تأتيك بمؤمن تقي نقي. هذه الفتاة كانت بأرض مدين، لعفتها وحيائها ساق الله لها نبيا كريما ورسولا من أولي العزم من الرسل، ساقه هاربا طريدا من مصر إليها بسبب حيائها وعفتها واستقامتها على أمر ربها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وكأن الحياء بساط امتد على الأرض وارتقت فوقه تلك العفيفة النقية، فساق الله إليها الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكلما ربيت ابنتك على العفة وكلما صنتها من التبرج جاءها التقي النقي، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول النكاح رزق، وما دام النكاح رزق فالرزق مقسوم، وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، لن ينال بمعصيته ولا ينال بالانحراف عن منهجه، لا بد أن نستقيم على أمره لجلب ما عنده من عطايا جل وعلا، لأنه القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فجاءت الزوجة وجاء السكن وجاء العمل ومرت الأحداث، وعاد بها إلى مصر بعد أن وفى بمهرها وعمل 10 سنين، عاد ليصطفى للنبوة والرسالة، وعاد إلى مصر رسولا كريما عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأرسله الله تعالى إلى فرعون وملئه. فانظر إلى تواضعه، قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. دائما أبدا أهل العلو في الأخلاق لا يهدمون الغير حقوقهم أبدا، يثنون على غيرهم. بيّن ضعفه من حيث البيان والنطق، وطلب لأخيه أعظم مطلوب النبوة، واستجاب الله له وأرسل معه أخاه هارون نبيا. انظر إلى الكرامة، كأنها رسالة لمعرفة قدر الأخ، فالأخ سند عضد، سنشد عضدك بأخيك، فلا تفرط في أخيك لزوجة أو لغيرها، اعلم أن أخاك سند، فلا تغفل عن منزلته ولا عن مكانته، وتعلم من الكليم موسى كيف يطلب أعظم مطلوب لأخيه النبوة. إنها الروابط الإنسانية على مائدة القرآن الكريم. ومرت الأحداث، وكذب فرعون وملأ فرعون، ونجى الله موسى ومن معه، لأنه قال في بداية السورة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وكان التمكين. وأغرق الله فرعون وجند فرعون ونصر عباده المستضعفين عندما استجابوا لأمره وشكروا نعمه. ثم توالت الأحداث وجاءت الخاتمة، عباد الله تبين المنهج، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فكونوا مناصرين للحق، لا تخذلوا الحق أبدا، كونوا مناصرين لأهل الحق، لا تخذلوا الحق وأهله أبدا، وإياكم أن تنصروا باطلا أو ظالما أو مفسدا أو جائرا، لأن من شمات أهل الإسلام الولاء للمؤمنين والبراء من المجرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يفرج كربنا وأن ييسر أمرنا وأن يقضي ديننا اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم واحمل ضعيفهم وآوي طريدهم وشريدهم، واشف مريضهم وارحم ميتهم واقبله في الشهداء. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على أعدائك رميهم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، لا تجعل للأعداء قوة في الأرض إلا دمرتها، ولا في السماء إلا أحرقتها، ولا في البحار إلا أغرقتها. لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق للأعداء غاية، اجعل الأعداء عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في باكستان. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا. وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين، اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، ولك في جميع الأمور مفوضين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واهزم الشرك والمشركين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.